بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنسأل عن مجالس الثلث. نعم، سألنا أمس لكن بعضكم مغرز إلى الآن. الإخوة من الأم يرثون الثلث بشروط، ضياء الحق، لا ضياء الرحمن أظن هو عرض القاهر اليوم. ها؟ أي طيب. الإخوة من الأم يرثون الثلث بكم شرط؟ من يعرف؟ تفضل. نعم، وهي نعم نعم. طيب، إذا ورث الاثنان فأكثر الثلث هل هم سواء أو لا؟ نقول هم سواء. المؤلف يقول مع تساوي بينهم في القسم، يعني لا يفضل الذكر على الأنثى في باب الإخوة من الأم، لا يفضل الذكر على الأنثى في باب الإخوة من الأم. فلو هلك هالك عن أخ من أم وأخت من أم وعم من شقيق، فللأخ من الأم والأخت من الأم الثلث بالسوية، لا يفضل الذكر على الأنثى لقول المؤلف مع تساوي. الدليل قول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي تورث كلالة، وله أخ أو أخت أي من أم، فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولم يقل للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال في الإخوة الأشقاء أو لأب، في الإخوة الأشقاء أو لأب قال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لكم الأم قال هم شركاء. وإطلاق الشركة يقتضي التسوية، وهذه قاعدة فقهية، إطلاق الشركة وإطلاق البينية يقتضي التسوية. كذا أولى. فإذا قلت لجماعة أمامي: أنتم شركاء في هذا وفيهم ذكور وإناث، فهم بالسوية. وإذا قلت هذا بينكم، هذه البينية، إذا قلت هذا بينكم فهم بالسوية، الذكر والأنثى والصغير والكبير. فالبينية والمشاركة تقتضي التسوية، فقوله جل وعلا فهم شركاء في الثلث يقتضي التسوية. وأظن إن شاء الله أن الموضوع اتضح لنا. الوارثون للثلث صنفان فقط: الأم بشروط، والإخوة من الأم بشروط. نأتي إلى آخر الفرائض السدس. قال: والسدس للأب مع الفرع أثبتي، مع الفرع أثبتي. الحقيقة أن الفرع مجرور واثبت همزة وصل ولازم من فتحه، ولذلك يصعب الانتقال من الكسر إلى الفتح. مع الفرع أثبتي صعب شوي، لكن المعنى أثبت السدس للأب مع الفرع. أي فرع؟ الفرع الوارث. كلما قلنا الفرع فالمراد الفرع الوارث. فإذا وجد فرع وارث مع الأب فللأب السدس. عرفتم؟ طيب، الدليل قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق الأنثيين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. أتم إن كان له ولد، هذا فرع الوارث، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا هلك عن أب وابن فللأب السدس لوجود الفرع الوارث، ولو هلك عن أب وبنت فللأب السدس لوجود الفرع الوارث، ولو هلك عن أب وأم فللأم الثلث لعدم الفرع الوارث. أنتم معنا يا أخوان؟ إذن شرط إرث الأب السدس أن يوجد فرع وارث. ثم إن كان الفرع الوارث ذكرا فليس للأب سوى السدس، وإن كان أنثى فللأب السدس، وإن بقي شيء أخذه تعصيبا، فيرث الأب هنا في الفرض والتعصيب. ولهذا قال الفرضيون إن للأب ثلاث حالات: الحال الأولى أن يرث بالتعصيب فقط، والثانية أن يرث بالفرض فقط، والثالثة أن يرث بالفرض والتعصيب. يرث بالتعصيب فقط إذا لم يوجد فرع وارث، وبالفرض فقط إذا وجد فرع وارث وكان ذكرا، وبالفرض والتعصيب إذا وجد فرع وارث وكان أنثى. نعم، بالتعصيب فقط إذا لم يوجد فرع وارث، وبالفرض فقط إذا وجد ذكر من الفروع، وبالفرض والتعصيب إذا كان الفرع أنثى أو أنثيين. طيب، يقول رحمه الله: كذا لأم معه أو إخوته. كذا أي كذا السدس يكون لأم معه، الضمير يعود على الفرع الوارث وليس يعود على الأب، يعود على الفرع الوارث، معه أي مع الفرع الوارث. أو إخوة واحد واثنين جمع، والجمع الثاني فأخذ. إذن السدس للأم بشرط أن يوجد فرع وارث أو جمع من الإخوة. معنا يا جماعة؟ السدس للأم بشرط أن يوجد فرع وارث ولو أنثى أو جمع من الإخوة. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذا اشتراط الفرع الوارث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا اشتراط جمع من الإخوة. فإذا وجد جمع من الإخوة مع الأم فلها السدس سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. وعلى هذا فلو هلك هذا عن أم وأب وأخوين من أم، كان للأم السدس والباقي للأب. وإنما كان لها السدس لوجود جمع من الإخوة. طيب، هذا صنفان من أصحاب السدس. قال: والجد مثل الأب حيث يعدم إن لا مع إخوة كما سيعلم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم وأم. الجد كالأب، إذن يرث السدس متى؟ بشرط أن لا يوجد فرع وارث. أنا بقول لكم يا جماعة إن غلطت ردوا علي. يرث السدس الجد، أنا أقول الجد كالأب، أي فيرث السدس إذا لم يوجد فرع وارث. بارك الله فيك، تمام. يرث السدس إذا وجد فرع وارث كذا. طيب، وأحوال الأب الثلاث تأتي للجد، أي أنه يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبهما تارة. لكن اشترط المؤلف في الجد شرطا: حيث يعدم، أي حيث يعدم الجد. الله يهدينا وإياكم. والجد مثل الأب حيث يعدم. الأب ولا الجد؟ الأب. ليش ما نقول عد على الجد؟ لأنه إذا عدم كيف يرث؟ طيب، إذن حيث يعدم أي حيث يعدم الأب، وهذا شرط لإرث الجد. يشترط لإرث الجد أن لا يوجد أب، ولأب الجد أن لا يوجد جد. ليش؟ لماذا؟ لأن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان مثله. هذه قاعدة في الحجب، كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان مثله، صح؟ الأم تحجب جده ولا تحجب الجد. اصبر يا عبد الله. لماذا الأم تحجب الجدة ولا تحجب الجد؟ لأن الجدة مثل الأم والجد ليس مثل الأم. الأب يحجب الجد ولا يحجب الجدة لأنها ليست مثله. إذن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إيش إذا كان مثله. فاشتراط المؤلف يقول حيث يعدم الجد الأب صحيح. استثنى المؤلف مسألتين، قال لا مع إخوة. عندكم لا مع إخوة ولا هنا؟ لا مع إخوة كما سيعلم، يعني لا يكون الجد مثل الأب إذا كان هناك إخوة. ونأتي بمثال فقط لأنه المؤلف يقول كما سيعلم، يعني سيأتي البحث فيه، لكن نذكر مثال. هلك هالك عن أب وأخ شقيق، المال لمن؟ والأخ الشقيق لا شيء له، لا شيء له. هلك هالك عن جد وأخ شقيق، المال بينهما، المال بينهما. على كلام المؤلف والصحيح أنه يسقط الأخ، لكن على كلام المؤلف فصار الجد الآن مع الإخوة ليس إيش؟ ليس مثل الأب. المسألة الثانية قال ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم وأم، يعني ولا في العمريتين. في العمريتين قلنا إن للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، لكن في الجد للأم الثلث كاملا، للأم الثلث كاملا لا ثلث الباقي. ونضرب مثلا، هلك هالك عن زوج وأم وأب، والهالك هنا المرأة، هلكت عن زوجها وأمها وأبيها. أقسمها يا أخي، هلكت امرأة عن زوجها وأمها وأبيها. المثل من ستة، النصف ولا أربعة؟ طيب والأم كم؟ كم ثلث الباقي؟ واحد. والأب الباقي اثنين. واضح يا جماعة؟ لو هلكها، لو هلكت امرأة عن أمها وجدها، نعم، لو هلكت عن أمها وجدها وزوجها لقلنا المسألة من ستة، للزوج النصف كم، وللأم الثلث اثنان، والباقي واحد للجد. صار الجد مثل الأب؟ عجيبه يعني. لا لا، لأن الأم الآن ورثت الثلث، ثلث المال كله كاملا، ومع الأب ثلث ثلث الباقي. سمعنا ها؟ لست معنا؟ ها من هم اللي ذكر مثل الثلثين؟ لكن من هم اللي ذكر مثل الثلثين؟ الأولاد والإخوة. أنت تستطيع تجيب عليها؟ أعرفتم يا جماعة الآن؟ صار المسألة في العمريتين يكون للأم الثلث كاملا. والمثال لو هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب. ولو هلكت عن زوجها وأمها وجدها لصارت المسألة من ستة، للأم للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للجد. فصار الآن الأب ليس، فصار الجد ليس كالأب في العمريتين. لماذا؟ لأنه لا يمكن للجد أن يضايق الأم وهي أقرب إليه من الميت، وهي أقرب منه إلى الميت. لا يمكن للجد إيش؟ أن يزاحم الأمة وهي أقرب إلى الميت منه، لأن الميت يلاقيها بأول درجة ولا يلاقي الجد إلا بالدرجة الثانية. فلذلك أنا أقول لا أنكم تزاحمها، هي أقرب منك وهي ألصق بك بالميت منك، فتعطى نصيبها كاملا وأنت لك الباقي. الخلاصة من أصحاب السدس ثلاث أصناف، قرأنا الآن قرأنا من أصحاب السدس ثلاث أصناف: الأب والأم والجد. كذا الأب يرث السدس بشرط رأفة، أنت يرث السدس بشرط وجود الفرع الوارث، أحسنت. والأم نعم، طيب بارك الله فيك. والجد يأخذ السدس في وجود الفرع الوارث كالأب تماما. طيب كيف؟ هي اسمه يا أخوان. الجد يأخذ السدس بإيش؟ بشرط أو الإخوة لغيرهم؟ غلط. الشرط الثاني عدم الأب. طيب هل لنا أن نقول إن الجد مثل الأب في جميع الأحوال؟ لا، قل في حالين، هما أو لأب. طيب ما الفرق بينه وبين أب في العمريتين؟ يلا يا صاحب الحديث. ما الفرق بين الجد والأب في العمريتين؟ ما تعلم؟ طيب اي نعم. لا، ما الفرق بالحكم مو بالتعليل؟ لا ما لا لا تأتي بالتعليم، الحكم. نعم خطأ. الفرق أن الأم مع الأب تأخذ ثلث الباقي، ومع الجد ثلث الجميع. أفهمتم؟ إذا قيل هذا الفرق في الحكم فما هو السبب؟ حينئذ نأتي إلى الذي قال الأخ. قل لأنه لا يمكن للجد أن يزاحم الأم وهو أبعد منها إلى الميت، هي أقرب منه إلى الميت، فلذلك تعطى حقها كاملة ثم يأتي الجد. المسألة الثانية مما يخالف الجد الأب فيها إذا كان مع الأخوة، أي الأخوة أو أشد، فإن الأب فإنهم لا يرثون مع الأب، الإخوة الأشقة أو لأب لا يرثون مع الأب، وأما مع الجد الله المستعان. لا تقول بس هل هو مثل الأب ولا لا مع الأخوة الأشقة أو لأب، لأن الأب. طيب والجد لا يحجبه بس هذه، وسيأتي إن شاء الله بيان التفصيل، تفصيل إرث الأخوة مع الجد سيأتي إن شاء الله. ولكني أقول لكم من الآن احمدوا الله على العافية، الحمد لله على العافية، أن القول الصحيح أن الأخوة لا يرثون مع الجد شيء، والقائلون بالتوريث يأتون بتفاصيل وتفاريق ما أنزل الله بها من سلطان، وبتفاصيل وتفاريق تدع الإنسان حيران. ها حتى وإن كان ذكيا. وسيتبين لكم إن شاء الله تعالى حتى إذا وصلنا إلى باب الجد والإخوة سيتبين لكم. لكن إذا قلنا بالقول الراجح الذي دل عليه القرآن والسنة وكلام أكابر الصحابة كأبي بكر أن الجد كالأب مع الإخوة، أي أنه يحجبه. نعم.
لا
يزاحم
الأم، ما
نقول
إنه مثل
الأب
مطلقا، أو
أن
نقول بقول من قال
إنه
يعني مثل
الإخوة. لماذا؟ الأحكام يا أخي معلقة بالمعاني.
شيخ هل في دليل يعني
هو الأصل أن الأم ترث الثلث، هذا الأصل حتى مع الأب، فهمت؟ لولا قوله ورثه أبواه، وكذلك اجتهاد عمر رضي الله عنه وموافقة الصحابة على ذلك.
يا شيخ ما في يعني وجه دلالة من الآيات إن الله عز وجل قال تلك حدود الله يعني حدد.
طيب وحنا إن شاء الله متبعين حدود الله. الله اشترط للأم الثلث بشرط أن يرثه أبواه، ومع الزوجة والزوجة ما ورثه أبواه.
مع الجد
ها؟
مع الجد لماذا يقول زحمة؟
الجد مو أب. إذا قيل أبواه فهو الأب والأم المباشر.
شيخ اعتد أن إذا أطلق الأب في القرآن فإنه يشبه،
لكن هذا دلت القرينة عليه وهي أنه أن الله قال لأبوي، وإذا قيل الأبوان فهما الأب والأم لا غير، ثم المعنى لا شك يؤيد هذا أن الأصل للأمة الثلث ما لم يرث أبواه، وهذا لم يرث أبواه.
نعم.
ها؟
تعصيبا
نعم.
الأم تحجب في وجود الإخوان إخوة يعني مطلقا من الثلث إلى السدس والنقصان يعني، فما الحكمة في ذلك؟ وفي من ذكر الإخوة من الأم
أولا بارك الله فيك، أعطيكم قاعدة في الفرائض. الفرائض لا تسأل عن الحكمة، هذا الأصل، لأن الله لما ذكر إرث الفروع والأصول قال آباؤكم كم لا تدرون أيهم أقربكم نفعا، فريضة من الله تسليم. ولهذا إذا علمنا ما نعلم مسائل الفرائض فهذا فضل ونافلة، وإلا فالله الحكيم عز وجل. يعني الفرائض أشبه ما تكون توقيفية في أحكامها، فإذا جاء التعليل فهو نافلة، والدليل قوله تعالى آباؤكم أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. التمس بعض العلماء الحكمة فقال إن الإخوة الأشقة أو لأب يعولهم من؟ الأب، فناسب أن يوفر له أكثر، أن يوفر له من المال أكثر حتى يقوم بعونه. أما الإخوة من الأم فحقيقة أن الأب لا علاقة له بهم، لا علاقة له بهم، فيقال هذا من باب قول الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم. انتهى الوقت، يلا. إرث له
فلا إرث له وقسم فرض تولى.
ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. تقدم لنا الكلام على ستة أصناف ممن يستحقون نعم السدس. طيب بقي القسم السابع، قال وجدة واحدة فصاعدا، يعني والسدس لجدة واحدة فصاعدا، أي فذهب العدد صاعدا، وعرفناها بالأمس، يعني جدة والجدتان والثلاث والأربع والخمس والست والسبع والعشر لهن السدس، السدس، لكن بشرط أن لا يوجد دونهن أم، فإن وجد دونهن أم فلا إرث لهن. فلو هلك هالك عن أم وثلاث جدات فليس لهن ميراث لأن دونهن أم، طيب إذن الشرط لإرث الجدات السدس واحد فقط، أن لا يوجد دونهن أم. طيب هل يشترط أن لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث؟ لا. ولا عدد من الإخوة؟ لا. يرثن السدس بشرط واحد، أن لا يوجد دونهن أم. طيب إذا لم يوجد دونهن أم، فإن كانت واحدة فلها السدس والأمر واضح، وإن كنا اثنتين فأكثر، فكيف يوزع السدس بينهن؟ يقول رحمه الله: مشتركا، يعني يقسم السدس بينهن على وجه الاشتراك، أي لا تفضل إحداهن على الأخرى. فإذا كنا جدتين فالسدس بينهما أنصاف، ثلاث جدات أثلاث، أربع أربع، ولهذا قال مشترك إن كنا وارثات. وهذا الشرط هو ما أشرنا إليه من قبل، وهو أن لا يوجد دونهن أم. وقد تساوينا من الجهات، يعني كنا في درجة واحدة من الجهات. إيش الجهات؟ الأم والأب والجد مثلا. فمثلا إذا هلك هالك عن أم وأم أب وأم جد، مشترك أم الجد لا ترث، لأن المؤلف يقول وقد تساوينا، وهنا أم الجد أبعد. طيب أم أب أم جد، السدس بينهن، السدس بينهن الثلاثة، لأنهن متساويات، لأنهن متساويات فيكون الثلث بينهن. طيب يقول وقد تساوينا من الجهات، واحسب بقرب الأم بعدا لأب. يعني إذا كانت الجدة القريبة من جهة الأم فاحجب بها الجدة البعيدة من جهة الأب. مثاله أم وأم أم أب، أين أقرب؟ فكر، أنا أقول فكر جزاكم الله خير، كلكم متفقون على هذا؟ أم وأم أم أب، متفقون؟ القريبة من هي؟ إذن تحجب أم الأب، أم الأب. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، إذا لم يكن دونها أم، وإنما تحجبها الأم لأنها أقرب. فبالقياس نقول الجدة القربة تحجب الجدة البعدة. ودليل آخر بالقياس ما هو بالنص، هو أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر. فدل هذا على اعتبار القرب في باب الفرائض. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بنت الابن مع البنت إيش؟ السدس، فجعل الحظ أو جعل الأحظ لمن؟ للبنت، لأنها أقرب. فالقرب في الفرائض معتبر. وعلى هذا فإذا كان أم وأم أم أب، المال لمن؟ طيب لأم الأم. أم وأم أب، نعم لأم الأب، لأنها أقرب، هذا هو الصحيح. لكن المؤلف عفى الله عنه قال لا عكسه، وهو صحيح المذهب، يعني لا تحجب قرب الأب قرب الأم بعد الأم، لا تحجب قرب الأب بعد الأم. القريبة إذا كانت من جهة الأم تحجب البعيدة من جهة الأب، القريبة من جهة الأب لا تحجب البعيدة من جهة الأم. مثاله أم أب وأم أم أم، أين أقرب؟ الأولى أقرب، لكن المؤلف يقول ان الاولى لا تحجب الثانيه بل يتساوين كانهن في منزله واحده. ما الدليل؟ الدليل يقول لان الجده الام يعني بالتسلسل بالاناث ليس بينها وبين الميت ذكر، كلها رحم واحد ام. اما ام اب فإنها ليست رحم، بمعنى أن بينها وبين الميت من ذكر، فكانت أم الأم ألصق بالميت من أم الأب، فلهذا لا تحجب القريبة من الأب البعيدة من الأم. لكن هذا القول ضعيف جدا، وهذه المسألة فيها عند الشافعية قولان. قول الذي صححه المؤلف قال هو صحيح المذهب، وهو أن البعيدة من جهة الأم لا تحجبها القريبة من جهة الأب. والقول الثاني أن القريبة من جهة الأب تحجب البعيدة من جهة الأم، وهذا القول هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وعلى هذا فالقاعدة التي ذكرناها أن القريبة تحجب البعيدة مضطردة، وعلى كلام المؤلف إلا أن تكون القريبة من جهة الأب فإنها لا تحجب البعيدة من جهة الأم، يعني يستثنى. واضح يا جماعة؟ طيب، هلك هالك عن أم أم أب وأم أم أم أم. هل السدس بينهما على كلام المؤلف؟ على كلام المؤلف، على كلام المؤلف. لا إله إلا الله. أم 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 أربعة، وأم أم أب ثلاثة. على كلام المؤلف السدس بينهما، مع أن التي من جهة الأب أقرب. وعلى قول الراجح أن القريبة من جهة الأب تحجب البعيدة من جهة الأم، هذا هو الصحيح. طيب، ثم قال المؤلف كذاك بعد جهة بالقربى تنال فيما رجحوه حجبا، يعني البعيدة من الجهة تحجب بالقريبة إذا كانوا في جهة واحدة، كل الجدتين في جهة الأم مثلا، أم أم هذه واحدة، وجدة ثانية أم أم أم، المال لمن؟ للأولى لأنها أقرب. طيب، أم أب وأم أم أب للأولى، وهذا معنى قوله واحجب إيش؟ كذاك بعد جهة بالقربة، يعني إذا كانت الجدات في جهة واحدة فالقريبة تحجب البعيدة، وهذا قول واحد، يعني مشى العلماء على هذا قولا واحدا ولا إشكال فيه. ما أدري واضح ولا لا؟ إذن بعد جهة يريد بذلك إذا كنا في جهة واحدة فالقريبة تحجب البعيد. على هذا نأخذ قواعد، إذا كانت الجدات في جهة واحدة فالقريبة قولا واحدا، إذا كنا في جهتين والقريبة من جهة الأم تحجب البعيد قولا واحدا، إذا كنا في جهتين والبعيدة من جهة الأم فعلى القول الراجح أن البعيدة من جهة الأم محجوبة، وعلى كلام المؤلف لا تحجبها القريبة من جهة الأب ويكون متساويا، هذا هو الضابط. طيب، هل يمكن أن ترث جدتان؟ شوان كأنك تومي برأسك. سؤال، هل يمكن أن ترث جدتان؟ دعنا من يشتركنا يمكن يشك كل المال. المهم، هل ترث جدتان أو لا؟ هل يمكن أن ترث جدتان معا في مسألة واحدة؟ هل يمكن أن ترث جدتان معا في مسألة واحدة؟ المؤلف يقول مشتركا إن كنا وارثات وقد تساوينا. الآن عدلت عن قولك أو بقيت عليه؟ عدلت. يمكن المثال أم استمع، أم وأم أب، ما هو جدتين هذه ومشتركة. طيب هل يمكن أن ثلاث جدات عبد الجميل، ثلاث جدات في آن واحد؟ ها كيف؟ المهم كان لا يمكن. ألا سيقول ناس أنه ممكن. يلا ها ويرث الثلاث جميع مثل ها هذه انتين كان قرب واحد. إذا أدت بجهتين فيه واحد. إذن قولك يمكن مجرد نظر لا باعتبار الواقع. طيب اترك نرتفع وننزل، جيب لي مثال بس. هذه ما تعرف ها أم انتبهوا يا جماعة. أم أب
أم الأب.
كيف؟
أم الأب
أي زين صح، يعني أم الجد وأم الأب وأم الأم، الثلاث هذه في مرتبة واحدة ترك. وهل يزيد السهم بذاتهن؟ لا. حينئذ يتبين لنا أن من الورثة من لا يزيد الفرض بزيادتهم، وهم أربعة أصناف فقط لا يزيد الفرض بزيادتهم. أول أساد الزوجان قف، والثاني عبد القادر ها؟ السؤال من الورثة أصناف لا يزيد الفرض بزيادتهم ها؟ شبون؟ لا البنت لها النصف والبنت الثلثين. الجدات أحسنت، الجدات الواحد لها السدس والثنتان فأكثر السدس. هل قلت هذا عن علم؟ ها؟ مدعوم اللهم اهدنا من هديت. طيب الثالث ها خطأ، الاخوة من الأمة الواحد له السدس واثنين لهم الثلث. نعم أحسنت، البنت إذا أخذ من فوقها النصف. هل يمكن أن يكون أحد فوق البنت؟ ما عاد فوق البنت إلا الرحم اللي هي حمل فيه. إيش أحسنت، بنت الابن إذا أخذ من فوقها النصف، يعني بنات الابن إذا أخذ من فوقها النصف فالواحد والمتعدد سواء. طيب هذه كم؟ ثلاثة. الرابع أحسنت، الأخوات لأب مع الشقيقة. الأخوات لأب مع الشقيقة هذه لا فرق بين الواحدة والمتعددات، ولا يوجد شيء سواه في الفرائض يستوي الواحد المتعدد إلا في هذه الأمور. طيب ثم قال وكل مدل لا بوارث فلا إرث له، هذه قاعدة عامة، كل من أدلى بغير وارث فليس له إرث، فليس له إرث، لأن من أدلى بشخص فهو فرعه، وإذا كان الأصل لا إرث له فالفرع من باب الأول. طيب أم أبي الأم جدة، صح؟ أم أب الأم جدة، هل ترث؟ ليش؟ لأنها أدلت بغير وارث، لأنها أدلت بغير وارث. أم أم الأم جدة ترث؟ لأنها أدلت بوارث. وعلى هذا ستكون عداوة بين أم أم الأب، بين أم أب الأم وأم أم الأم، سيكون عداوة. تقول أنا ويصير مجلس واحدة، أنا أم الأب وأنت أم الأم، شو أنت تقي وأنا لا؟ صح ولا لا؟ لأنه ربما يكون السدس ملايين، وهذه المسكين تصيح تبكي ولا لا شيء، وهذه نعم فرحان. ماذا نقول؟ نقول هذا شرع الله، هذا شرع الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا لو هلك هذا، هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، أو خلنا نخليها في جانب النساء لأنها أكثر بكاء، هلكت امرأة عن زوج وأختين من أم وأم وأختين شقيقتين، لا ما يصح. إذن أخوين شقيقين لابد، أخوين شقيقين أو أخ شقيق وأخ شقيق. المثال من الآن: زوج وأم وأختين من أم وأخ شقيق وأخت شقيقة، استوعبتها؟ المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، والأختين من أم الثلث اثنان، والأخت الشقيقة والأخ الشقيق لا يرثان، لا يرثان شيئا. الأخت الشقيقة الميت عندها غالي جدا، وكانت لا تنام الليل من الحزن عليه. والإخوة من الأم، الأختين من أم أبوهما بعيد ولا هم من هذا الميت، يرثن الثلث ولم يظهر من عينيهما قطرة دم. والأخت الشقيقة تبكي ليلا ونهارا على الميت، ونقول ليس لها شيء، صح ولا لا؟ هذا حكم الله، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلا. وقلنا للأخت الشقيقة: لولا أخوك لورثت، لولا أخوك لورثت، لكان لك النصف، وتعول المسألة إلى تسعة. نعم، فقامت تدعي على أخيها: ليتهما تقبل. وهذا يسمى عند الفرضيين الأخ المشؤوم. أين هكذا يقول مشؤوم، والحقيقة أنه لا شؤم لكن تعبيرات. على كل حال، الآن نقول القاعدة التي ذكر المؤلف في آخر الفروض: كل مدل بغير وارث فليس له شيء. والتعليل واضح جدا، أن المدلي فرع عن المدلى به، فإذا كان المدلى به لا يرث فالمدلي لا يرث أيضا، لأن الفرع تبع للأصل ولا عكس. ثم قال: وقسم فرض كملا، يعني انتهى الكلام على أصحاب الفروض، انتهى الكلام على أصحاب الفروض. ونأسف أن هذا يكون بالنسبة لإخواني الذين قدموا من الجامعة الإسلامية الذين سيسافرون، وإلا بعضهم سيبقى، أننا لم ندرك معهم التعصيب، والتعصيب مهم، لكن إن كان هناك ضرورة في السفر إلى المدينة أو لغيرها فهذا لا بأس، وإلا فأنا أشير عليهم بالبقاء حتى ينتهي باب التعصيب. وباب الحساب ما يهم، إن باب الحساب وسيلة والغاية هي مأزة الحكم. نعم، ها؟ نعم، أو يرسل إليه. نعم، أين؟ له ما يؤثر إذا كان وارث، لكن إذا كان غير وارث يؤثر. يعني عندك مثلا من الفروع كل ذكر مسبوق بأنثى، من الأصول كل ذكر مسبوق بأنثى لا يرث. خلاص.
لكن إذا كان وارثين وأحدهم يعني متصل بالكل وآخر متصل بالإناث،
كل واحد كل واحد، يعني مثلا لو هلك هالك عن أم وأم أبي أب، كل واحد، المهم أن يكون الواسطة بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنسأل عن يرث الثلث. نعم، سألنا أمس لكن بعضكم مغرز إلى الآن. الإخوة من الأم يرثون الثلث بشروط، ضياء الحق، لا ضياء الرحمن أظن هو وعود القاهر اليوم. ها؟ أي طيب. الإخوة من الأم يرثون الثلث بكم شرط؟ من يعرف؟ تفضل. نعم، وهي نعم نعم. طيب، إذا ورث الاثنان فأكثر الثلث، هل هم سواء أو لا؟ نقول هم سواء. المؤلف يقول مع تساوٍ بينهم في القسم، يعني لا يفضل الذكر على الأنثى في باب الإخوة من الأم، لا يفضل الذكر على الأنثى في باب الإخوة من الأم. فلو هلك هالك عن أخ من أم وأخت من أم وعم من شقيق، فللأخ من الأم والأخت من الأم الثلث بالسوية، لا يفضل الذكر على الأنثى لقول المؤلف مع تساوي. الدليل قول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي تورث كلالة، وله أخ أو أخت أي من أم، فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولم يقل للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال في الإخوة الأشقاء أو لأب، في الإخوة الأشقاء أو لأب قال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لكم الأم قال هم شركاء. وإطلاق الشركة يقتضي التسوية، وهذه قاعدة فقهية، إطلاق الشركة وإطلاق البينية يقتضي التسوية. كذا هو ده. فإذا قلت لجماعة أمامي أنتم شركاء في هذا وفيهم ذكور وإناث فهم بالسوية، وإذا قلت هذا بينكم، هذه البينية، إذا قلت هذا بينكم فهم بالسوية، الذكر والأنثى والصغير والكبير. فالبينية والمشاركة تقتضي التسوية، فقوله جل وعلا فهم شركاء في الثلث يقتضي التسوية. وأظن إن شاء الله أن الموضوع اتضح لنا. الوارثون للثلث صنفان فقط: الأم بشروط، والإخوة من الأم بشروط. نأتي إلى آخر الفرائض السدس. قال: والسدس للأب مع الفرع أثبتي، مع الفرع أثبتي. الحقيقة أن الفرع مجرور واثبت همزة وصل ولازم من فتحه، ولذلك يصعب الانتقال من الكسر إلى الفتح. مع الفرع أثبت صعب شوي، لكن المعنى أثبت السدس للأب مع الفرع. أي فرع؟ الفرع الوارث. كلما قلنا الفرع فالمراد الفرع الوارث، فإذا وجد فرع وارث مع الأب فللأب السدس. عرفتم؟ طيب، الدليل قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق الأنثيين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. أتم إن كان له ولد، هذا فرع الوالد، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا هلك عن أب وابن فللأب السدس لوجود الفرع الوارث، ولو هلك عن أب وبنت فللأب السدس لوجود الفرع الوارث، ولو هلك عن أب وأم فللأم الثلث لعدم الفرع الوارث. أنتم معي يا أخوان؟ إذن شرط إرث الأب السدس أن يوجد فرع وارث. ثم إن كان الفرع الوارث ذكرا فليس للأب سوى السدس، وإن كان أنثى فللأب السدس، وإن بقي شيء أخذه تعصيبا، فيرث الأب هنا في الفرض والتعصيب. ولهذا قال الفرضيون إن للأب ثلاث حالات: الحال الأولى أن يرث بالتعصيب فقط، والثانية أن يرث بالفرض فقط، والثالثة أن يرث بالفرض والتعصيب. يرث بالتعصيب فقط إذا لم يوجد فرع وارث، وبالفرض فقط إذا وجد فرع وارث وكان ذكرا، وبالفرض والتعصيب إذا وجد فرع وارث وكان أنثى. نعم، بالتعصيب فقط إذا لم يوجد فرع وارث، وبالفرض فقط إذا وجد ذكر من الفروع، وبالفرض والتعصيب إذا كان الفرع أنثى أو أنثيين. طيب، يقول رحمه الله: كذا لأم معه أو إخوة. كذا أي كذا السدس يكون لأم معه، الضمير يعود على الفرع الوارث وليس يعود على الأب، يعود على الفرع الوارث معه أي مع الفرع الوارث. أو إخوة واحدة واثنين جمع، والجمع الثاني فأكثر. إذن السدس للأم بشرط أن يوجد فرع وارث أو جمع من الإخوة. معنا يا جماعة؟ السدس للأم بشرط أن يوجد فرع وارث ولو أنثى أو جمع من الإخوة. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذا اشتراط الفرع الوارث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا اشتراط جمع من الإخوة. فإذا وجد جمع من الإخوة مع الأم فلها السدس سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. وعلى هذا فلو هلك هذا عن أم وأب وأخوين من أم كان للأم السدس والباقي للأب، وإنما كان لها السدس لوجود جمع من الإخوة. طيب، هذا صنفان من أصحاب السدس. قال: والجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم وأم. الجد كالأب، إذن يرث السدس متى؟ بشرط أن لا يوجد فرع وارث. أنا بقول لكم يا جماعة إن غلطت ردوا علي. يرث السدس الجد، أنا أقول الجد كالأب، أي فيرث السدس إذا لم يوجد فرع وارث. بارك الله فيكم، تمام. يرث السدس إذا وجد فرع وارث كذا. طيب، وأحوال الأب الثلاث تأتي للجد، أي أنه يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبهما تارة. لكن اشترط المؤلف في الجد شرطا: حيث يعدم، أي حيث يعدم الجد. الله يهدينا وإياكم. والجد مثل الأب حيث يعدم. الأب ولا الجد؟ الأب. ليش ما نقول عد على الجد؟ لأنه إذا عدم كيف يبث؟ طيب إذن حيث يعدم أي حيث يعدم الأب، وهذا شرط لإرث الجد. اشترط لإرث الجد أن لا يوجد أب، ولأب الجد أن لا يوجد جد. ليش؟ لماذا؟ لأن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان مثله. هذه قاعدة في الحجب، كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان مثله، صح؟ الأم تحجب الجد ولا تحجب الجد. اصبر يا عبد الله. لماذا؟ الأم تحجب الجدة ولا تحجب الجد، لأن الجدة مثل الأم والجد ليس مثل الأم. الأب يحجب الجد ولا يحجب الجدة لأنها ليست مثله. إذن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إيش إذا كان مثله. فاشتراط المؤلف يقول حيث يعدم الجد الأب صحيح. استثنى المؤلف مسألتين، قال لا مع إخوة. عندكم لا مع إخوة ولا هنا؟ لا مع إخوة كما سيعلم، يعني لا يكون الجد مثل الجد مثل الأب إذا كان هناك إخوة. ونأتي بمثال فقط لأن المؤلف يقول كما سيعلم، يعني سيأتي البحث فيه، لكن نذكر مثال. هلك هالك عن أب وأخ شقيق، المال لمن؟ والأخ الشقيق لا شيء له، لا شيء له. هلك هالك عن جد وأخ شقيق، المال بينهما، المال بينهما. على كلام المؤلف والصحيح أنه يسقط الأخ، لكن على كلام المؤلف فصار الجد الآن مع الإخوة ليس إيش؟ ليس مثل الأب. المسألة الثانية قال ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم وأم، يعني ولا في العمريتين. في العمريتين قلنا إن للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، لكن في الجد للأم الثلث كاملا، للأم الثلث كاملا لا ثلث الباقي. ونضرب مثلا، هلك هالك عن زوج وأم وأب، والهالك هنا المرأة، هلكت عن زوجها وأمها وأبيها. أقسمها يا أخي، هلكت امرأة عن زوجها وأمها وأبيها. المثل من ستة، النصف ولا أربعة؟ طيب والأم كم؟ كم ثلث الباقي؟ واحد. والأب الباقي اثنين. واضح يا جماعة؟ لو هلكها، لو هلكت امرأة عن أمها وجدها، نعم، لو هلكت عن أمها وجدها وزوجها لقلنا المسألة من ستة، للزوج النصف كم، وللأم الثلث اثنان، والباقي واحد للجد. صار الجد مثل الأب؟ عجيب. لا لا، لأن الأم الآن ورثت الثلث، ثلث المال كله كاملا، ومع الأب ثلث ثلث الباقي. سمعنا؟ ها لست معنا؟ ها من هم الذين ذكر مثل هذين؟ لكن من هم الذين ذكر مثل هذين؟ الأولاد والإخوة. أنت تستطيع تجيب عليها؟ أعرفتم يا جماعة الآن؟ صار المسألة في العمريتين يكون للأم الثلث كاملا، والمثال لو هلكت عن زوجها وأمها وأبيها فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب. ولو هلكت عن زوجها وأمها وجدها لصارت المسألة من ستة، للأم للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للجد. فصار الآن الأب ليس، فصار الجد ليس كالأب في العمريتين. لماذا؟ لأنه لا يمكن للجد أن يضايق الأم وهي أقرب إليه من الميت، وهي أقرب منه إلى الميت. لا يمكن للجد إيش؟ أن يزاحم الأم وهي أقرب إلى الميت منه، لأن الميت يلاقيها بأول درجة، ولا يلاقي الجد إلا بالدرجة الثانية. فلذلك أنا أقول لا يمكن تزاحمها، هي أقرب منك وهي ألصق بك بالميت منك، فتعطى نصيبها كاملا وأنت لك الباقي. الخلاصة من أصحاب السدس ثلاث أصناف، قرأنا الآن، قرأنا من أصحاب السدس ثلاث أصناف: الأب والأم والجد. كذا الأب يرث السدس بشرط الآخر، أنت يرث السدس بشرط وجود الفرع الوارث، أحسنت. والأم نعم، طيب بارك الله فيك. والجد يأخذ السدس في وجود الفرع الوارث كالأب تماما. طيب كيف؟ هي اصبر يا أخوان، الجد يأخذ السدس بإيش؟ بشرط أو الإخوة لغيرهم؟ غلط، الشرط الثاني عدم الأب. طيب هل لنا أن نقول إن الجد مثل الأب في جميع الأحوال؟ لا، قل في حالين، هما أو لأب. طيب ما الفرق بينه وبين أب في العمريتين؟ يلا يا صاحب الحديث، ما الفرق بين الجد والأب في العمريتين؟ ما تعلم؟ طيب اي نعم، لا ما الفرق بالحكم مو بالتعليل؟ لا تأتي بالتعليل، الحكم نعم. خطأ، الفرق أن الأم مع الأب تأخذ ثلث الباقي، ومع الجد ثلث الجميع. أفهمتم؟ إذا قيل هذا الفرق في الحكم فما هو السبب؟ حينئذ نأتي إلى الذي قال الأخ. قل لأنه لا يمكن للجد أن يزاحم الأم وهو أبعد منها إلى الميت، هي أقرب منه إلى الميت، فلذلك تعطى حقها كاملا ثم يأتي الجد. المسألة الثانية مما يخالف الجد الأب فيها إذا كان مع الأخوة، أي الأخوة أو أشقاء، فإن الأب فإنهم لا يرثون مع الأب، الإخوة الأشقة أو لأب لا يرثون مع الأب، وأما مع الجد ما أصبري فيه. الله المستعان.
إيه؟ يعني يكون
لا تقول بس كل هل هو مثل الأب ولا لا مع الأخوة الأشقاء والأب؟
لا يختلف.
لأن الأب
يحجمه.
طيب والجد
لا
يحجمه بس هذه. وسيأتي إن شاء الله بيان التفصيل تفصيل إرث الأخوة مع الجد سيأتي إن شاء الله. ولكني أقول لكم من الآن احمدوا الله على العافية، الحمد لله على العافية، أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجد شيء. والقائلون بالتوريث يأتون بتفاصيل وتفاريق ما أنزل الله بهم السلطان، وبتفاصيل وتفاريق تدع الإنسان حيران حتى وإن كان ذكيا. وسيتبين لكم إن شاء الله تعالى حتى إذا وصلنا إلى باب الجد والإخوة سيتبين لكم. لكن إذا قلنا بالقول الراجح الذي دل عليه القرآن والسنة وكلام أكابر الصحابة كأبي بكر أن الجد كالأب مع الإخوة، أي أنه يحجبه. نعم.
لا يزاحم الأم، ما نقول إنه مثل الأب مطلقا، أو أن نقول بقول من قال إنه يعني مثل الإخوة؟
لماذا؟ الأحكام يا أخي معلقة بالمعاني.
شيخ هل في دليل يعني
هو الأصل إن الأم ترث الثلث، هذا الأصل حتى مع الأب، فهمت؟ لولا قوله وارثه وأبواه، وكذلك اجتهاد عمر رضي الله عنه وموافقة الصحابة على ذلك.
يا شيخ ما في يعني وجه دلالة من الآيات إن الله عز وجل قال تلك حدود الله يعني حدد؟
طيب وحنا إن شاء الله متبعين حدود الله. الله اشترط للأم الثلث بشرط أن يرثوا أبواه، ومع الزوجة والزوجة ما ورثوا أبواه. ها؟
الجد
ماذا يقول زحمة؟ الجد مو بأب، إذا قيل أبواه فهو الأب والأم المباشر.
شيخ
اعتد
أن إذا أطلق الأب في القرآن فإنه
لكن هذا دلت القرينة عليه، وهي أنه أن الله قال لأبويه، وإذا قيل الأبوان فهما الأب والأم لا غير، ثم المعنى لا شك يؤيد هذا أن الأصل للأمة الثلث ما لم يرث أبواه، وهذا لم يرث أبواه.
نعم. ها؟ تعصيبا.
تعصيبا نعم.
الأم تحجب وجود الإخوان إخوة يعني مطلقا من الثلث إلى السدس والنقصان يعني، وما الحكمة في ذلك فيما إذا كان الإخوة من الأم؟
أولا بارك الله فيك، أعطيكم قاعدة في الفرائض. الفرائض لا تسأل عن الحكمة، هذا الأصل، لأن الله لما ذكر إرث الفروع والأصول قال آباؤكم كم لا تدرون أيهم أقربكم نفعا، فريضة من الله تسليم. ولهذا إذا علمنا ما نعلم مسائل الفرائض فهذا فضل ونافلة، وإلا فالله الحكيم عز وجل. يعني الفرائض أشبه ما تكون توقيفية في أحكامها، فإذا جاء التعليل فهو نافلة. والدليل قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. التمس بعض العلماء الحكمة فقال إن الإخوة الأشقاء أو لأب يعولهم من؟ الأب، فناسب أن يوفر له أكثر، أن يوفر له من المال أكثر حتى يقوم بعوله. أما الإخوة من الأم فحقيقة أن الأب لا علاقة له بهم، لا علاقة له بهم، فيقال هذا من باب قول الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم. انتهى الوقت، يلا. إرث له ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. تقدم لنا الكلام على ستة أصناف ممن يستحقون نعم السدس. طيب بقي القسم السابع. قال وجدة واحدة فصاعدا، يعني والسدس لجدة واحدة فصاعدا، أي فذهب العدد صاعدا، وعرفناها بالأمس، يعني الجدة والجدتان والثلاث والأربع والخمس والست والسبع والعشر لهن السدس، السدس، لكن بشرط أن لا يوجد دونهن أم، فإن وجد دونهن أم فلا إرث لهم، فلو هلك هالك عن أم وثلاث جدات فليس لهن ميراث لأن دونهن أم. طيب إذن الشرط لإرث الجدات السدس واحد فقط، أن لا يوجد دونهن أم. طيب هل يشترط أن لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث؟ لا. ولا عدد من الإخوة؟ لا. يرثن السدس بشرط واحد، أن لا يوجد دونهن أم. طيب إذا لم يوجد دونهن أم، فإن كانت واحدة فلها السدس والأمر واضح، وإن كنا اثنتين فأكثر، فكيف يوزع السدس بينهن؟ يقول رحمه الله مشتركا، يعني يقسم السدس بينهن على وجه الاشتراك، أي لا تفضل إحداهن على الأخرى. فإذا كنا جدتين فالسدس بينهما أنصافا، ثلاث جدات أثلاثة، أربع أربعة، ولهذا قال مشترك إن كنا وارثات. وهذا الشرط هو ما أشرنا إليه من قبل، وهو أن لا يوجد دونهن أم. وقد تساوينا من الجهات، يعني كنا في درجة واحدة من الجهات. إيش الجهات؟ الأم والأب والجد مثلا. فمثلا إذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم جد مشترك؟ أم الجد لا ترث، لأن المؤلف يقول وقد تساوينا، وهنا أم الجد أبعد. طيب أم أب أم جد السدس بينهن، السدس بينهن الثلاثة لأنهن متساويات، لأنهن متساويات فيكون الثلث بينهن. طيب يقول وقد تساوينا من الجهات، واحسب بقرب الأم بعدا لأب، يعني إذا كانت الجدة القريبة من جهة الأم فاحسب بها الجدة البعيدة من جهة الأب. مثاله أم وأم أم أب، أين أقرب؟ فكروا، أنا أقول فكروا جزاكم الله خير، كلكم متفقون على هذا؟ أم وأم أم أب متفقون؟ القريبة من هي؟ إذن تحجب أم الأب، أم الأب. الدليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، إذا لم يكن دونها أم، وإنما تحجبها الأم لأنها أقرب. فبالقياس نقول الجدة القربة تحجب الجدة البعدة. ودليل آخر بالقياس ما هو بالنص، هو أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر، فدل هذا على اعتبار القرب في باب الفرائض. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بنت الابن مع البنت إيش؟ السدس، فجعل الحظ أو جعل الأحظ لمن؟ للبنت لأنها أقرب، فالقرب في الفرائض معتبر. وعلى هذا فإذا كان أم أم وأم أم أب، المال لمن؟ طيب لأم الأم، أم 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 وأم أب، نعم لأم الأب لأنها أقرب. هذا هو الصحيح، لكن المؤلف عفى الله عنه قال لا عكسه، وهو صحيح المذهب، يعني لا تحجب قرب الأب قرب الأم، بعد الأم لا تحجب قرب الأب بعد الأم. القريبة إذا كانت من جهة الأم تحجب البعيدة من جهة الأب، القريبة من جهة الأب لا تحجب البعيدة من جهة الأم. مثاله أم أب وأم أم أم، أين أقرب؟ الأولى أقرب، لكن المؤلف يقول إن الأولى لا تحجب الثانية بل يتساوين كأنهن في منزلة واحدة. ما الدليل؟ الدليل يقول لأن الجدة الأم يعني بالتسلسل بالإناث ليس بينها وبين الميت ذكر، كلها رحم واحد أم أم أم. أما أم أب فإنها ليست رحم، بمعنى أن بينها وبين الميت من ذكر، فكانت أم الأم ألصق بالميت من أم الأب، فلهذا لا تحجب القريبة من الأب البعيدة من الأم. لكن هذا القول ضعيف جدا، وهذه المسألة فيها عند الشافعية قولان. قول الذي صححه المؤلف قال هو صحيح المذهب، وهو أن البعيدة من جهة الأم لا تحجبها القريبة من جهة الأب. والقول الثاني أن القريبة من جهة الأب تحجب البعيدة من جهة الأم، وهذا القول هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وعلى هذا فالقاعدة التي ذكرناها أن القريبة تحجب البعيدة مضطردة، وعلى كلام المؤلف إلا أن تكون القريبة من جهة الأب فإنها لا تحجب البعيدة من جهة الأم، يعني يستثنى. واضح يا جماعة؟ طيب، هلك هالك عن أم أم أب وأم أم أم أم. هل السدس بينهما على كلام المؤلف؟ على كلام المؤلف، على كلام المؤلف. لا إله إلا الله. أم 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 أربعة، وأم أم أب ثلاثة. على كلام المؤلف السدس بينهما، مع أن التي من جهة الأب أقرب. وعلى قول الراجح أن القريبة من جهة الأب تحجب البعيدة من جهة الأم، هذا هو الصحيح. طيب، ثم قال المؤلف كذاك بعد جهة بالقربى تنال فيما رجحوه حجبا، يعني البعيدة من الجهة تحجب بالقريبة إذا كانوا في جهة واحدة، كل الجدتين في جهة الأم مثلا، أم أم هذه واحدة، وجدة ثانية أم أم أم، المال لمن؟ للأولى لأنها أقرب. طيب، أم أب وأم أم أب للأولى، وهذا معنى قوله واحجب إيش؟ كذاك بعد جهة بالقربة، يعني إذا كانت الجدات في جهة واحدة فالقريبة تحجب البعيدة، وهذا قول واحد، يعني مشى العلماء على هذا قولا واحدا ولا أشكال فيه. ما أدري واضح ولا لا؟ إذن بعد جهة يريد بذلك إذا كنا في جهة واحدة فالقريبة تحجب البعيد. على هذا نأخذ قواعد، إذا كانت الجدات في جهة واحدة فالقريبة قولا واحدا، إذا كنا في جهتين والقريبة من جهة الأم تحجب البعيد قولا واحدا، إذا كنا في جهتين والبعيدة من جهة الأم فعلى القول الراجح أن البعيدة من جهة الأم محجوبة، وعلى كلام المؤلف لا تحجبها القريبة من جهة الأب ويكون متساويات، هذا هو الضابط. طيب، هل يمكن أن ترث جدتان؟ شوان كأنك تومي برأسك. سؤال: هل يمكن أن ترث جدتان؟ دعنا من يشاركنا يمكن يشك كل المال. المهم هل ترث جدتان أو لا؟ هل يمكن أن ترث أن ترث جدتان معا في مسألة واحدة؟ هل يمكن أن ترث جدتان معا في مسألة واحدة؟ المؤلف يقول: مشتركا إن كنا وارثات وقد تساوينا. الآن عدلت عن قولك أو بقيت عليه؟ عدلت. يمكن. المثال: أم استمع، أم وأم أب، ما هو جدتين هذه ومشتركة. طيب هل يمكن أن ترث ثلاث جدات؟ عبد الجميل ثلاث جدات في آن واحد، ها؟ كيف؟ المهم كان لا يمكن. ألا سيقول ناس أنه ممكن. يلا، ها؟ ويرث الثلاث جميع، مثل. ها هذه انتين. لا قرابة واحد. إذا أدت بجهتين فيه واحد. إذن قولك يمكن مجرد نظر لا باعتبار الواقع. طيب اترك نرتفع وننزل، جيب لي مثال بس. هذه ما تعرف ها. أم انتبهوا يا جماعة. أم أب كيف؟
أم الأب
أي زين صح، يعني أم الجد وأم الأب وأم الأم، الثلاث هذه في مرتبة واحدة ترك. وهل يزيد السهم بزيادتهن؟ لا. حينئذ يتبين لنا أن من الورثة من لا يزيد الفرض بزيادتهم، وهم أربعة أصناف فقط لا يزيد الفرض بزيادتهم. أول أساد الزوجان قف، والثاني عبد القادر، ها؟ السؤال: من الورثة أصناف لا يزيد الفرض بزيادتهم، ها؟ شبون؟ لا، البنت لها النصف والبنتين الثلثين. الجدات، أحسنت. الجدات الواحد لها السدس والثنتان فأكثر السدس. هل قلت هذا عن علم؟ ها؟ مدعوم. اللهم اهدنا من هديت. طيب الثالث، ها؟ خطأ. الإخوة من الأمة، الواحد له السدس واثنين لهم الثلث. نعم. أحسنت. البنت إذا أخذ من فوقها النصف، هل يمكن أن يكون أحد فوق البنت؟ ما عاد فوق البنت إلا الرحم اللي هي حمل فيه. إيش؟ أحسنت. بنت الابن إذا أخذ من فوقها النصف، يعني بنات الابن إذا أخذ من فوقها النصف، فالواحد والمتعدد سواء. طيب هذه كم؟ ثلاثة. الرابع، أحسنت. الأخوات لأب مع الشقيقة، الأخوات لأب مع الشقيقة، هذه لا فرق بين الواحدة والمتعددات، ولا يوجد شيء سواه في الفرائض يستوي الواحد المتعدد إلا في هذه المطيب. ثم قال وكل مدل لا بوارث فلا إرث له، هذه قاعدة عامة، كل من أدلى بغير وارث فليس له إرث، فليس له إرث، لأن من أدلى بشخص فهو فرعه، وإذا كان الأصل لا إرث له فالفرع من باب الأول. طيب أم أبي الأم جدة صح، أم أبي الأم جدة، هل ترث؟ ليش؟ لأنها أدلت بغير وارث، لأنها أدلت بغير وارث. أم أم الأم جدة ترث لأنها أدلت بوارث، وعلى هذا ستكون عداوة بين أم أم الأب، بين أم أبي الأم وأم أم الأم، سيكون عداوة، تقول أنا ويصل منزلة واحدة، أنا أم الأب وأنت أم الأم، شو أنت تقي وأنا لا، صح ولا لا؟ مع أنه ربما يكون السدس ملايين، وهذه المسكينة تصيح تبكي ولا لا شيء، وهذه نعم فرحان. ماذا نقول؟ نقول هذا شرع الله، هذا شرع الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا لو هلك هذا، هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، أو خلنا نخليها في جانب النساء لأنها أكثر بكاء، هلكت امرأة عن زوج وأختين من أم وأم وأختين شقيقتين، لا ما يصح. إذن أخوين شقيقين لابد، أخوين شقيقين أو أخ شقيق وأخ شقيق. المثال من الآن زوج وأم وأختين من أم وأخ شقيق وأخت شقيقة، استوعبتها؟ المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأختين من أم الثلث اثنان، والأخت الشقيقة والأخ الشقيق لا يرثان، لا يرثان شيئا. الأخت الشقيقة الميت عندها غالي جدا، وكانت لا تنام الليل من الحزن عليه، والإخوة من الأم، الأختين من أم أبوهما بعيد ولا هم من هذا الميت، يرثن الثلث ولم يظهر من عين عينيهما قطرة دم، والأخت الشقيقة تبكي ليلا ونهارا على الميت، ونقول ليس لها شيء، صح ولا لا؟ هذا حكم الله، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل لك. وقل للأخت الشقيقة لولا أخوك لورثت، لولا أخوك لورثت، فكان لك النصف، وتعول المسألة إلى تسعة. نعم، فقامت تدعي على أخيها ليته مات قبل. وهذا يسمى عند الفرضيين الأخ المشؤوم، أين هكذا يقول مشؤوم، والحقيقة أنه لا شؤم لكن تعبيرات. على كل حال الآن نقول القاعدة التي ذكر المؤلف في آخر الفروض، كل مدل بغير وارث فليس له شيء، والتعليل واضح جدا، أن المدلي فرع عن المدلى به، فإذا كان المدلى به لا يرث فالمدلي لا يرث أيضا، لأن الفرع تبع للأصل ولا عكس. ثم قال وقسم فرض كملا، يعني انتهى الكلام على أصحاب الفروض، انتهى الكلام على أصحاب الفروض، ونأسف أن هذا يكون بالنسبة لإخواني الذين أقدموا من الجامعة الإسلامية الذين سيسافرون، وإلا بعضهم سيبقى، أننا لم ندرك معهم التعصيب، والتعصيب مهم، لكن إن كان هناك ضرورة في السفر إلى المدينة أو لغيرها فهذا لا بأس، وإلا فأنا أشير عليهم بالبقاء حتى ينتهي باب التعصيب. وباب الحساب ما يهم، إن باب الحساب وسيلة والغاية هي معرفة الحكم. نعم ها؟ نعم أو يرسل إليه. نعم أين له ما يؤثر إذا كان وارث، لكن إذا كان غير وارث يؤثر. يعني عندك مثلا من الفروع كل ذكر مسبوق بأنثى، من الأصول كل ذكر مسبوق بأنثى لا يرث، خلاص.
لكن إذا كان وارثين وأحدهم يعني متصل بالكل وآخر متصل بالكل،
كل واحد يعني مثلا لو هلك هالك عن أم وأم أبي أب، كل واحد، المهم أن يكون الواسطة بينهم.